بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبإخواني المتابعين معنا على الموقع. نلتقي هذه الليلة يوم الثلاثاء 14 من شهر ربيع الثاني من العام 28 بعد 400,000 الهجرة، ونستكمل الليلة بإذن الله ما ورد في المثال التاسع في المجلد الثالث، ولهذا يكون درسنا القادم بإذن الله في المجلد الرابع في طبعة الشيخ الحسن العلوي. وأحب أن أذكر بالكتاب الذي أحلت إليه ولم أتيكم بعنوانه في درس مضى، وهو كتاب قيم جدا من ناحية اللغة، سماه صاحبه المناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع الهجري، كتاب وبحث لم يسبق إليه حقيقة، مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع الهجري، تأليف الدكتور محمد الشيخ عليو محمد. والكتاب يبدو أن رساله الجامعة الإسلامية بطبعته دار المنهاج بالرياض، في مجلد ضخم يبين لك كلام علماء الأمة في خطورة جهل اللغة وخطورة التحريف في معانيها كيف يؤدي إلى فساد المعتقد، ثم يبين لك من هم علماء اللغة الذين يعتمد عليهم على مصنفاتهم وأنهم على منهج أهل السنة والجماعة، ويبين لك في المرحلة الثانية العلماء الذين عندهم بعض التأويلات والتخليطات، ثم يبين لك العلماء الذين يعني في علماء اللغة اشتطوا في الأخطاء والضلالات اللغوية والعقدية. فأنصح بهذا الكتاب لأنه كتاب هام في موضوعه. قال رحمه الله: فصل. المثال التاسع من الدعية فيه المجاز، قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا، وقوله: إنني معكم أسمع وأرى، وقوله: إنا معكم مستمعون، وقوله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله: فإني قريب، وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، الآية ونحو ذلك. قالت المجازية: هذا كله مجاز يمتنع حمله على الحقيقة، إذ حقيقته المخالطة والمجاورة، وهو منتفية قطعا، فإذا معناه معية العلم والقدرة والإحاطة، ومعية النصر والتأييد والمعونة، كذلك القرب. قال أصحاب الحقيقة: والجواب عن ذلك من وجوه. أحدها: لا تخلو هذه الألفاظ إلا أن تكون ظاهرها أن ذاته تعالى في كل مكان، أو لا يكون ذلك ظاهرها. فإن كان ذلك ظاهرها فهو قول طوائف من إخوان هؤلاء وهم الجهمية الأولى، الذين كانوا يقولون إن الله بذاته في كل مكان، ويحتجون بهذه الآيات وما أشبهها. وهؤلاء الجهمية المستأخرون الذين يقولون ليس فوق السماوات رب ولا على العرش هناك، عاجزون عن الرد على سلفهم الأول، وسلفهم خير منهم، فإنهم أثبتوا له وجودا بكل مكان، وهؤلاء نفوا أن يكون داخل العالم أو خارجه. والرسل وأتباعهم أثبتوا أنه خارج العالم فوق سماواته على عرشه بائر من خلقه. فبذات النقيضين لا ينكرهم الرد على من أثبت النقيضين. وين المركزين أخوان؟ لا لا داخل العالم ولا خارجه. هذا إما جمع المركزين أو شبههما كلاها على حد سواء. فإنهم إن قالوا إثبات النقيضين محال قالوا لهم ونفيها محال، وإن قالوا لا يمتنع نفيهما عن غير الأجسام قالوا لهم ولا يمتنع ثبوتهما لغير الأجسام، وإن قالوا كونه داخل العالم ولا في كونه خارجا عنه قالوا لهم وكونه غير داخل العالم ولا في كونه غير خارج عنه. فإن قالوا وصفه بدخوله في العالم وخروجه منه يستلزم التجسيم قالوا ووصفه بكونه ليس في العالم ولا خارج عنه يستلزم التعطيل والحكم بعدمه. والتجسيم خير من التعطيل، ونفي حقيقة الرب لو كان لازما كيف ولزومه من جانبكم أقوى. فإنكم تصفونه بالصفات التي هي أعراض لا تكون إلا بالأجسام، وقد ألزمكم النفاس التجسيم بإثباتها، فما كان جوابكم لهم فهو بعينه جوابنا لكم. وإن قال إثبات دخوله في العالم يقتضي مجاورته ومخالطته لما ينزه عنه قال لهم ونفي دخوله في العالم وخروجه عنه يقتضي امتناع وجوده وهو أنقص من مجاورته للعالم، فإن كان هذا نقصا فالحكم عليه بما يمنع وجوده أدخل في النقص، وإن لم يكن ذلك نفي نقصا ولا مسترجما للنقص لم يكن في هذا الإثبات نقص. يعني الشيخ رحمه الله دائما يركز على مطالب العلم ينبغي أن يستفيد من تناقضات الأخصام ومن رد بعضهم على بعض، مثل ما قلنا للأشاعرة ونحن ندرس التدمرية ما قلتوه للمعتزلة في إثبات السبعة قولوه لأنفسكم في غير السبعة وإن في الخلاف بيننا وبينكم. فإن قلتم دخوله وخروجه يكتبي الحصار في الأمكرة قال سلفكم بل يكتبي عدم الحصارة، فإنا لم نخصه بمكان دون مكان، ولو اكتبى حصره لكان ذلك أقرب إلى المعقول من الحكم عليه بما يكتبي امتناع وجوده. فظهر أنه لا يمكن أو لا يمكن خلف الجهمية أن يرد على سلفهم البتة إلا أن يتركوا تعطيلهم ويتحيزوا إلى أهل الإثبات رحمة الله عليهم. فإذا قال هؤلاء حقيقة هذه الألفاظ تقتضي المجاورة والمخالطة ونحن نقول بذلك لم يمكنكم إبطال قولهم، وأهل الإثبات براء من الفريقين، براء من الذين نفوا انه لا داخل العالم ولا خارجه، وبراء من الذين شبهوه بخلقه. طيب هذا ان كان ظاهر القران يدل على المخالطه والمجاوره، وان لم يدل على ذلك ولم يكن حقيقه فيه لم يكن خارجا عن حقيقته. الوجه الثاني ان الله سبحانه قد بين في القران غايه البيان أنه فوق سمواته وأنه مستوى على عرشه وأنه بائن عن خلقه وأن الملائكة تعرج إليه وتنزل من عنده وأنه رفع المسيح إليه وأنه يصعد إليه الكلم الطيب إلى سائر ما دلت عليه النصوص من مباينته لخلقه وعلوه على عرشه، وهذه نصوص محكمة فيجب رد المتشابه إليها. هذا هو من قواعد أهل السنة أنه إذا أشكل شيء على المسلم أن يرد المتشابه إلى المحكم، فتمسكتم بالمتشابه ورددتم المحكم متشابها وجعلتم الكل مجازا. الوجه الثالث أن الله تعالى قد بيّن في غير موضع أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما وأن له ملك السماوات والأرض وأن الأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه وأن كرسيه وسع السماوات والأرض وأنه يمسك السماوات والأرض. وهذه نصوص صريحة في أن الرب تعالى ليس هو عين هذه المخلوقات ولا صفة من صفاتها ولا جزء منها، فإن الخالق غير المخلوق وليس بداخل فيها محصور، بل هي صريحة في أنه مباين لها وأنه ليس حالا فيها ولا محلا لها، فهي هادية للقلوب عاصمة لها أن يفهم من قوله وهو معكم أنه سبحانه عين المخلوقات أو حال فيها أو محل لها. وهذا يفهم كل صاحب فطرة سليمة، لا يكتبي تمث معكم، لا تكتبي مخالطة ولا مجاورة. الوجه الرابع أنه ليس ظاهر اللفظ ولا حقيقته أنه سبحانه مختلط بالمخلوقات ومنتزج بها، ما أقرأه الآن يضع تحت خط، ولا تدل لفظة ما على هذا بوجه من الوجوه، فضلا عن أن يكون هو حقيقة اللفظ وموضوعه، فإن مع في كلامهم للصحبة اللائقة، وهي تختلف باختلاف متعلقاتها ومصحوبها، فكون نفس الإنسان معه لون، وكون علمه وقدرته وقوته معه لون، وكون زوجته معه لون، وكون أميره ورئيسه معه لون، وكون ماله معه لون، فالمعية ثابتة في هذا كله مع تنوعها واختلافها، فيصح أن يقال زوجته معه وبينهما شقة بعيدة، وكذلك يقال مع فلان دار كذا وضيعة كذا. فتأمل، هذا هو فهم اللغة وفهم العقيدة. لما يقول إن المراد بمع هي الصحبة، ولكن هذه الصحبة تختلف باختلاف ما تضاف إليه، فصحبة الرجل لزوجته شيء، وصحبته أو خلينا نقول معيته مع زوجته شيء، معية ماله معه شيء، معية رئيسه معه شيء، معية وظيفته معه شيء، وهكذا فلان مع كذا فلان مع وكلها معه. إذن هذا يدل على الفهم السقيم لمن فهم من كلمة أو حرف مع فهم منها إيش؟ المجاورة والمخالطة، وأن هذا فهم سقيم لم يقل به أحد من علماء الأمة ولا ممن نزل الوحي عليه، ولا مر هذا حتى بخالد واحد منهم البتة. قال فتأمل نصوص المعية في القرآن كقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه، من هم الذين معه؟ الصحابة أشداء على الكفار، وقوله ينادونهم ألم نكن معكم، وقوله لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، وقوله وكونوا مع الصادقين واركعوا مع الراكعين، وما آمن معه إلا قليل، فأنجيناه والذين معه، ولا تجعلني مع القوم الظالمين. فلما جاوزه والذين آمنوا معه نور يسعى بين أيديهم، فاكتبنا مع الشاهدين، فلتقم طائفة منهم معك، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وأضعاف ذلك، هل يكتفي موضع واحد منها مخالطة في الذوات التصاقا وامتزاجا؟ فكيف تكون حقيقة المعية في حق الرب ذلك حتى يدعى أنها مجازا لحقيقة؟ فليس في ذلك ما يدل على أن ذاته تعالى فيهم ولا ملاصقة له ولا مخالطة ولا مجاورة بوجه من الوجوه، ما أقرأ الآن تحت خط، وغاية ما تدل عليه مع المصاحبة والموافقة والمقارنة في أمر من الأمور، وذلك الاقتران في كل موضع بحسبه يلزمه لوازم بحسب متعلقه. إذن المراد بمعاقل العيش المصاحبة، وكل صحبة في نصها لها فهم. تصور لما تدعي أن تكون مع عباد الله، مع الصادقين، مع الشهداء، مع الصالحين، ولما تتعود أن تكون مع الظالمين، مع العصاة، مع الكفرة، مع المنافق، مع مقتضاها هنا يفهمه كل ذي لب سليم، ولا يلتزم من هذا ما لا مخالطة. فإن كانت المخالطة لم تلزم في حق المخلوق فمن باب أولى أنها لا تلزم في حق الله ولله المثل الأعلى، لأن ما ثبت لمخلوق من كمال فالخالق أولى به. حين تقول صرت والقمر، صرت والقمر، هذه أسلوب من لغة العرب. هل القمر نزل من السماء وجلس يمشي مع الشيخ عبد الرحمن ويشوف شوارع مكة؟ فإنما المراد والقمر مكانه وأنت مكانك. ومع هذا تقول سريت والقمر راح يسري في الليل يمشي اللي بيسافر، أو يعني مشيت والقمر وهكذا. فالمصاحبة لا تقتضي مخالطة لا في مقام مخلوق في بعض الأشياء ولا في مقام الله من باب أولى تبارك وتعالى. قال فإذا قيل الله مع خلقه بطريق العموم كان من لوازم ذلك علمه بهم وتدبيره لهم وقدرة عليهم. وإذا كان ذلك خاصا، يعني في معية عام ومعية خاصة، وإذا كان ذلك خاصا كقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، كان من لوازم ذلك معيته لهم بالنصرة والتأييد والمعونة. فمعية الله تعالى مع عبده نوعان، عامة وخاصة، وقد اشتمل القرآن على النوعين، وليس ذلك بطريق الاشتراك اللفظي، بل حقيقتها ما تقدم من الصحبة اللائقة. وقد أخبر الله تعالى أنه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه، وقارن بين الأمرين، شوف كيف المعية والاستواء على العرش، وقارن بين الأمرين كما قال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على عرشه وأنه مع خلقه يبصر أعماله من فوق عرشه كما قال في حديث الأوعال والله فوق عرشه جرى ما أنتم عليه. ما أقرأ الآن يوضع تحت خط ويكتب بجانبه في الهامش مهم جدا، فعلوه لا يناقض معيته ومعيته لا تبطل علوه بل كلاهما حق. هذا هو الأمر الذي لم يفهمه المؤولة وأصحاب المجاز. إذا الله بذاته تبارك وتعالى مستوى على عرشه دائما من خلقه وهو معنا في كل وضع وفي كل حال بأي شيء بعلمه ومعيته الخاصة لعباده المؤمنين بنصره وتأييده وتسديده وتوفيقه. قال فمن المعية الخاصة، سيأتيك الآن بأدلة حال المعية الخاصة والمعية العامة. فمن المعية الخاصة إن الله مع الصابرين، إن الله وإن الله لمع المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، واعلموا أن الله مع المتقين، لا تحزن إن الله معنا. هذه كلها نصوص على المعية الخاصة. يأتيك الآن بأدلة العامة وبين العامة وهو معكم أينما كنتم. وقيل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. فنبه سبحانه بالثلاثة على العدد الذي يجمع الشفع والوتر. شوف الآن بيتفنن ابن القيم في أسرار الشفع والوتر تفنن عجيب مما يدلك على علو كعب هذا الرجل في فقه وفهم اللغة رحمة الله عليه. فنبه سبحانه بالثلاثة على العدد الذي يجمع الشفع والوتر، ولا يمكن أهله أن ينقسموا في النجوى قسمين. ونبه بالخمسة على العدد الذي يجمعهما ويمكن أهله أن ينقسموا فيها قسمين فيكون مع كل العددين. فالمشتركون في النجوى إما شفع فقط أو وتر فقط أو كلا القسمين. وأقل أقسام الوتر المتناجيين ثلاثة، وأقل أنواع الشفع اثنان، وأقل أقسام النوعين إذا اجتمعا خمسة. فذكر أدنى مراتب طائفة الوتر وأدنى مراتب النوعين إذا اجتمعا ثم ذكر معيته العامة لما هو أدنى من ذلك أو أكثر. وتأمل كيف جعل نفسه رابع الثلاثة وسادس الخمسة، إذ هو غيرهم سبحانه بالحقيقة لا يجتمعون معه في جنس ولا فصل. هذا الكلام أيها الأحبة كلام هام جدا. أقل أنواع الوتر وأقل أنواع الشفع، واجتماع وتر وشفع، واجتماع وترين، واجتماع شفعين، كل هذا لما ذكره ثم عرج كيف أن قال رابع الثلاثة وسادس الخمسة، قال إذ هو سبحانه بالحقيقة غيرهم ليس من جنسهم. كل هذا ليثبت لك أنه لا يلزم من إطلاق المعية في مخالطة ولا مماسة ولا مماثلة إطلاقا. قال وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فإنهم سووا بينه وبين الاثنين في الإلهية، والعرب تقول رابع أربعة وخامس خمسة وثالث ثلاثة لما يكون فيه المضاف إليه من جنس المضاف، كما قال تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار رسول الله صلى الله عليه وسلم وصديقه، فإن كان من غير جنسه قالوا رابع ثلاثة خامس أربعة سادس خمسة. قال تعالى في المعية الخاصة لموسى وأخيه إنني معكما أسمع وأرى، وقال في العامة فذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فتأمل كيف أفرد ضمير نفسه حيث أفرد موسى وأخاه عن فرعون، وكيف جمع الضمير لما أدخل فرعون معهما في الذكر، فجعل الخاص مع المعية الخاصة والعام مع المعية العامة. وهم قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فهذه الآية لها شأن وقد اختلف فيها السلف والخلف على قولين. فقالت طائفة نحن أقرب إليه بالعلم والقدرة والإحاطة، وعلى هذا فيكون المراد قربه سبحانه بنفسه وهو نفوذ قدرته ومشيئته فيه وإحاطة علمه به. والقول الثاني أن المراد قرب ملائكة منه، وأضاف ذلك إلى نفسه بصيغة ضمير الجمع على عادة العظماء في إضافة أفعال عبيدها إليها بأوامرهم ومراسيمهم إليها، فيقول الملك نحن قتلناهم وهزمناهم. قال تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، وجبريل هو الذي كان يقرأه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، فأضاف قتل المشركين يوم بدر إليه، وملائكته هم الذين باشروه إن هو بأمره. وهذا القول هو أصح من الأول من وجوه. أحدها أنه سبحانه قيد القرب في الآية بالظرف، وهو قوله إذ يتلقى المتلقيان، فالعامل في الظرف ما في قوله ونحن أقرب إليه من معنى الفعل، ولو كان مراد قربه سبحانه بنفسه لم يتقيد ذلك بوقت تلقي الملكين، ولا كان في ذلك التقييد ابن فائدة، فإن علمه سبحانه وقدرته ومشيئته عامة التعلق. الثاني أن الآية تكون قد تضمنت علمه وكتابة ملائكته لعمل العبد، وهذا نظير قوله إنا لنسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقريب منه قوله تعالى في أول السورة قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، ونحو قوله قد علمها قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الثالث أن قرب الرب تعالى إنما ورد خاصا لا عاما، وهو نوعان: قربه من داعيه بالإجابة ومن مطيعه بالإثابة. حط تحت هذا الكلام إذن القرب إما قربه من داعيه بإجابة دعوته أو من مطيعه بأن يثيبه، ولم يجيء القرب كما جاءت المعية خاصة وعامة. فليس في القرآن ولا في السنة أن الله قريب من كل أحد وأنه قريب من الكافر والفاجر، وإنما جاء خاصا كقوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فهذا قرب من داعيه وسائله. وقال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، ولم يقل قريبة، وإنما كان الخبر عنها مذكرا، إما لأن فعيلا بينه وبين فعول اشتراك من وجوه، منها الوزن والعدد والزيادة والمبالغة، وكون كل منهما يكون معدولا عن فاعل تارة وعن مفعول الأخرى، ومجيئهما صفتين واسمين، وفعول إذا جاء كان معدولا عن فاعل استوى وذكره ومؤنثه في عدم لحاق التاء، كامرأة مؤوم ودحوك، فحملوا فعيلا عليه في بعض المواضع لعقد الأخوة التي بينهما. وإما لأن قريبا معدول عن مفعول في المعنى، كأنها قربت منهم وأدنيت وهم يرعون اللفظ تارة والمعنى أخرى، وإما ذهابهم بالرحمة إلى الإحسان واللطف والبر، وهو كثير في لغتهم حتى يكثر أنهم يستعملون ضد ذلك فيقولون جاءت فلانا كتابي، يذهبون به إلى الصحيفة، وإما على حذف المضاف يكون قريب خبر خبرا عنه تقديره مكان رحمة الله أو تناولها ونحو ذلك قريب، وإما على تقدير موصوف المحذوف يكون قريب صفة له تقديره أمر أو شيء قريب، كقول الشاعر قامت تبكي على قبره من لبعدك يا عامر، تركتني في الدار ذا غربة قد ذل من ليس له ناصر، أي شخص ذا غربة. وعلى هذا حمل سيبويه حائضا وطالقا وقامتا ونحوها. وإما على اكتساب المضاف حكم المضاف إليه نحو ذهبت بعض أصابعه وتواضعت سور المدينة وبابه، وإما من الاستغناء بأحد المذكورين على الآخر والدلالة بالمذكور على المحذوف، والأصل أن الله قريب من المحسنين ورحمته قريبة منهم، فيكون قد أخبر عن قرب ذاته وقرب ثوابه من المحسنين، واكتفى بالخبر عن أحدهما عن الآخر وقريب منه قوله والله ورسوله أحق أن يرموه، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، ومثله على أحد الوجوه إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، أي فظلوا لها خاضعين فظلت أعناقهم لها خاضعة. وإما لأن القريب يراد به شيئان، أحدهم النسب والقرابة فهذا يؤنث تقول هذه قريبة لي وقرابة، والثاني قرب المكان والمنزلة وهذا يجرد عن التاء تقول جلست فلانة قريبا مني، هذا في الظرف، ثم أجرد الصفة مجراه للأخوة التي بينهما حيث لم يرد بكل واحد منهما نسب ولا قرابة، وإنما أريد قرب المكان والمنزلة. وإما لأن تأنيث الرحمة لما كان غير حقيقي صاغ حذف التاء من صفته وخبره كما صاغ حذفها من الفعل نحو طلع الشمس. وإما لأن قريب المصدر لا وصف كالنقيض والعويل والوجيد مجردا عن التاء، لأنك إذا أخبرت عن المؤنث بالمصدر لم تلحقه التاء كما تقول امرأة عدل وصؤوم ونؤوم. هذا الاستطراد من الشيخ رحمه الله لأسرار اللغة في زيادة حرف وفي إضافته وفي نقص حرف، مما يدل على أن هذا القرآن نزل بأرقى لغة عرفها العالم، مجرد حركة مجرد زيادة حرف، ولهذا قالوا الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. فإذا لم يكن الإنسان على علم بأسرار هذه اللغة بفقهها بفهمها لا يجوز له أن يتكلم في كلام الله بما لا يعلم، ويسأل أهل العلم ويسأل أن يؤمن بمراد الله. يعني شوف علي رضي الله عنه الشيء بالشيء يذكر لما أهل بالحج من اليمن قال أهلت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء من اليمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، لكن سنة الاتباع اتخاذ القدوة اتخاذ أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن ينطق عن هو لا يمكن أن يفعل ما هو خير، فأنا ألبي بما نبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والذي عندي، هذا ترجيح ابن القيم، والذي عندي أن الرحمة لما كانت من صفات الله تعالى وصفاته قائمة بذاته، فإذا كانت قريبة من المحسنين فهو سبحانه قريب منهم قطعا، وقد بينا أنه سبحانه قريب من أهل الإحسان ومن أهل سؤاله بإجابته، ويوضح ذلك أن الإحسان يقتضي قرب العبد من ربه فيقرب ربه منه لما يقرب إليه بإحسانه يقرب تعالى إليه، فإنه من تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا، فهو قريب من المحسنين بذاته ورحمته قربا ليس له نظير. هذا الذي لم يفقه المؤولة، قربا ليس له نظير، وهو مع ذلك فوق سماواته على عرشه، كما أنه سبحانه يقرب من عباده في آخر الليل وهو على عرشه من السطر الأول والسطر الرابع حتى تحت خط، كما أنه سبحانه يقرب من عباده في آخر الليل وهو على عرشه، ويدنو من أهل عرفة عشية عرفة وهو على عرشه، فإن عروه سبحانه على سمواته من لوازم ذاته، عروه من لوازم ذاته سبحانه وتعالى، فلا يكون قط إلا عاليا ولا يكون فوقه شيئا ألبتة، كما قال أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وهو سبحانه قريب في علوه عال في قربه، كما في الحديث الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت أصواتنا بالتكبير، فقال: أيها الناس اربحوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فأخبر صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق به أنه أقرب إلى أحدهم من عنق راحلته، وأخبر أنه فوق سمواته على عرشه مطلع على خلقه، يرى أعمالهم ويعلم ما في بواطنهم، وهذا حق لا يناقض أحدهم الآخر. سيأتيك بالمفتاح العجيب جدا، والذي يسهل عليك فهم معرفة هذا معرفة عظمة الرب وإحاطة بخلقه، وأن السماوات السبع في يده كخردلة في يد العبد، هذا الذي يجعلك تفهم أنه قريب في علوه وعال في قربه ودنوه سبحانه وتعالى. ليه؟ يعني إذا كانت السماوات في بالنسبة لك أحبة خردل، كيف يمكن أنك يعني هذا ما ظل زاغ من زاغ إلا لما جعل صفة الله، كيف نثق بربه صفة المخلوق؟ المخلوق إذا نزل من فوق يخلو من المكان اللي فوق وينتقل المكان اللي أسفل، فيطبقون هذا على الله فوق عنده التشفيه. إذا ليش يسوون؟ يقولون ينزل علوه سبحانه وتعالى وينزل نزوله تبارك وتعالى، غيرنا الذي سمواته في يده كخردلة في يد العبد، وأنه سبحانه يقبض السماوات بيده والأرض بيده بيده الأخرى ثم يهزهن، كيف يستحيل في حق من هذا بعض عظمته أن يكون فوق عرشي ويقرب من خلقه كيف شاء وهو على العرش؟ هذا كلام هام جدا يا أخوان، هذا كلام قد حارت فيه أفهام، فوفق الله هذا الإمام وغيره من جهاد أهل السنة إلى هذا. إذن أعيد هذا ويكتب جارة مهم جدا، يعني كيف نوفق بين أن الله يقرب من عباده ومع هذا هو مستوٍ على عرشه؟ قال: والذي يسهل عليك فهم معرفة هذا معرفة عظمة الرب وإحاطة بخلقه، وأن السماوات السبع في يدك خردلة في يد العبد، وأن سبحانه يقبض السماوات بيده كلها والأرض بيده الأخرى ثم يهزهن، كيف يستحيل في حق من هذا بعض عظمته أن يكون فوق عرشه ويقرب من خلقه كيف شاء وهو على العرش؟ وبهذا يزول الإشكال على الحديث الذي رواه الترمذي من حديث الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نبي الله صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه إذ أتى عليهم صحاب فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا العنان، هذه رواية الأرض يسوقه الله إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه. ثم قال: هل تدرون ما فوقكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها الرقيق سقف محفوظ وموج مكفوف. ثم قال: هل تدرون كم بينكم وبينها؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: بينكم وبينها مسيرة 500 سنة. ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإن فوق ذلك سماءين ما بينهما مسيرة 500 سنة حتى عدى 7 سنوات ما بين كل سمائين كما بين السماء والأرض. ثم قال هل تدرون ما فوق ذلك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإن فوق ذلك العرش وبينه وبين السماء السابعة بعد ما بين السمائين. ثم قال هل تدرون ما الذي تحتكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإنها الأرض. ثم قال هل تدرون ما تحت ذلك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإنها الأرض الأخرى بينها مسيرة 500 سنة حتى عد 7 أراضين بين كل أرضين مسيرة 500 سنة. ثم قال والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم رجلا بحبل إلى الأرض السفلى لهبطتم على الله. ثم قرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال الترمذي حديث غريب من هذا الوجه. الحديث فيه ضعف وفيه انقطاع بين الحسن البصري وأبي هريرة، لكن ما في إشكال، ما في إشكال في الحديث والله الحمد. قال ويروى عن أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد قال لم يسمع الحسن بن أبي هريرة. وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث وقالوا إنما يهبط على علم الله وقدرته وسلطانه، وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان وهو على العرش كما وصف في كتابه، هذا آخر كلامه. وقد اختلف الناس في هذا الحديث في سنده ومعناه، وطائفة قدرته لأن إسناده ثابت غير الحسن. قال الترمذي حدثنا عبد بن حميد، وغير واحد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة حدثنا الحسن عن أبي هريرة، فهؤلاء كلهم أئمة. وقد صرح قتادة بتحديث الحسن له، وقد صح عن الحسن في غير هذا الحديث أنه قال حدثنا أبو هريرة، ولا ريب أنه عاصره. وقد قال مسلم ابن إبراهيم حدثنا ربيعة بن كلثوم قال سمعت الحسن يقول حدثنا أبو هريرة قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث. وقال سالم الخياط حدثنا الحسن قال سمعت أبو هريرة. وطائفة الأخرى ردت الحديث وأعلته بأنه منقطع، قالوا والحسن لم يرى أبو هريرة فضلا عن أن يسمع منه. قال عثمان بن سعيد الدارمي قلت ليحيى بن معين الحسن لقي ابن عباس؟ قال لا ولم يلقى أبو هريرة. كيف زيادة في الجواب؟ واسأل هل الحسن لقينا؟ قال لا ولا أبا هريرة حتى تنتبه لرواية عن أبي هريرة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا صالح بن أحمد قال حدثنا علي بن المديني قال سمعت سلم بن قتيبة قال حدثني الشعبة قال قلت ليونس بن عبيد الحسن سمع من أبي هريرة؟ قال ما رآه قط. حدثنا صالح بن أحمد قال قال أبي قال بعضهم عن الحسن حدثنا أبو هريرة. قال ابن أبي حاتم منكرا عليه إنه لم يسمع من أبي هريرة. حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال علي لم يسمع الحسن من أبي هريرة. ثم ذكر عن أيوب وعلي بن زيد لم يسمع الحسن من أبي هريرة. وقال عبد الرحمن بن مهدي سمعت جريرا يسأل دهزا عن الحسن من لقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سمع من ابن عمر حديثا ولم يسمع من أبي هريرة ولم يره. وأطال في التخريج الحديثي لهذا الموضوع. وقال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول لم يسمع الحسن من أبي هريرة، وسمعت أبا زرعة يقول لم يسمع الحسن من أبي هريرة ولم يره. فقيل له فمن قال حدثنا أبو هريرة؟ قال يخطئ. وسمعت أبي يقول، وذكر حديثا حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا ربيعة بن كلثوم قال سمعت الحسن يقول حدثنا أبو هريرة أصالي خليلي قال لم يعمل ربيعة بن كلثوم شيئا، لم يسمع الحسن من أبي هريرة شيئا. قلت لأبي إن سالم الخياط روى عن الحسن قال سمعت أبو هريرة، قال هذا مما يبين ضعف سالم. وسمعت أبا الحجاج المزي يقول قوله حدثنا أبو هريرة أي حدث، أي حدث أهل بلدنا، أي حدث أهل بلدنا كما في حديث الدجال قول الشاب الذي يقتله له أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. قال أبو حاتم والحسن بن مسعود بن عباس وقوله خطبنا ابن عباس يعني خطب أهل البصرة. قال إلى الحديث علة أخرى وهي أن عبد الرزاق في تفسيره رواه عن معمر عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فاختلف هو شيبان فيه هل حدث به عن الحسن، والذين قبل الحديث اختلفوا في معنى. فحكى الترمذي عن بعض أهل العلم أن المعنى يهبط على علم الله وقدرته وسلطانه، ومراده على معلوم الله ومقدره وملكه، أي انتهى علمه وقدرته وسلطانه إلى ما تحت التحت فلا يعزب عنه شيء. وقال الطائفة الأخرى بل هذا معنى اسمه المحيط واسمه الباطن، سيأتيك كلام ابن تيمية في نقده للترمذي. وقال الطائفة الأخرى بل هذا معنى اسمه المحيط واسمه الباطن، فإنه سبحانه محيط بالعالم كله وأن العالم العلوي والسفلي في قبضته كما قال تعالى والله من ورائهم محيط. وإذا كان محيطا بالعالم فهل فوقه بالذات عالم عليه من كل وجه وبكل معنى؟ فإن الإحاطة تضمن العلو والسعة والعظمة. فإذا كانت السماوات السبع والأرض السبع في قبضته فلو وقعت حصاة أو دمية بحبل لسقط في قبضته سبحانه. والحديث لم يقل فيه إنه لهبط على جميع ذاته، فهذا لا يقول ولا يفهم عاقل، ولا هو مذهب أحد من أهل الأرض البتة، لا الحلولية ولا الاتحادية ولا الفرعونية، ولا يقالون بأنه في كل مكان بذاته. وطوائف بني آدم كلهم متفقون على أن الله تعالى ليس تحت العالم. فقوله لو دليتم بحبل لهبط على الله، إذا هبط في قبضته المحيطة بالعالم فقد هبط عليه، والعالم في قبضته وهو فوق عرشه. ولو أن أحدنا أمسك بيده أو برجله كرة وقبضتها يده من جميع جوانبها ثم وقعت حصاة من أعلى الكرة إلى أسفلها لوقعت في يده وهبطت عليه، ولم يلزم من ذلك أن تكون الكرة والحصاة فوقه وهو تحتها، ولله المثل الأعلى. وإنما يؤتى الرجل من سوء فهمه أو من سوء قصده أو من كليهما، فإذا هما اجتمعا كمل نصيبه من الضلال. رحمة الله عليه. هذه من الموازين التي ينبغي أن ينقشها طالب العلم في قلبه ويحفر منها، إما سوء فهم أو سوء مقصد أو اجتماع الأمرين والعياذ بالله، فيلحكم عليها الضراب صلى الله عليه وسلم. قال وأما تأويل الترمذي وغيره له بالعلم، فقال شيخنا، من هو شيخه؟ ابن عباس ابن تيمية. ايش يقول ابن تيمية؟ هو ظاهر الفساد من جنس تأويلات الجهمية. شوفوا الشيخ الإسلام رحمه الله قال بل بتقدير ثبوته فإنه إنما يدل على الإحاطة، يعني لو ثبت ما يدل الحديث إلا على الإحاطة، ما يدل. والإحاطة ثابتة عقلا ونقلا وفطرة كما تقدم. وقد ثبت في الصحيحين من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبسط إلا قبل وجهه فإن الله قبل وجهه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، ولكن ليبسط عن يساره أو تحت رجله. وفي حديث أبي رزين المشهور الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الرب تبارك وتعالى، فقال له أبو رزين كيف يسعون يا رسول الله وهو واحد من غير جميع؟ كل الصحابة رضي الله عنهم أي شيء يشكل عليه سألوا، يعني كيف نرى في واحد وحنا خلق كبير بالمليارات مع هذا نرى؟ شوفوا الجواب. فقال سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، يعني في مخلوقات الله. هذا القمر آية من آيات الله، كلكم يراه مخليا به، فالله أكبر من ذلك. فالآن الآن أي أحد الليلة من ليلة 15 اسأل من أمريكا إلى اليابان، الناس كلهم الآن يرون القمر الليلة ولا ما يرونه؟ وهو مخلوق واحد وهم مخلوقين له كثر. فمن باب أولى ما ثبت لمخلوق من الكمال في الخالق أغلى به سبحانه وتعالى. قال ومن المعلوم أن من توجه إلى القمر وقدر مخاطبته له فإنه لا يتوجه إليه إلا بوجهه مع كونه فوقه. ومن الممتنع في الفطرة أن يستدبره ويخاطبه مع قصده له. وكذلك العبد إذا قام إلى الصلاة فإنه يستقبل ربه وهو فوقه، فيدعوه من تلقائه لا عن يمينه ولا عن يساره، ويدعوه من العلو لا من السفل. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم. واتفق العلماء أن رفع البصر إلى السماء للمصلي منهي عنه. وروى أحمد عن محمد بن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع بصره في الصلاة إلى السماء حتى أنزل الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فكان بصره لا يجاوز موضع سجوده صلى الله عليه وسلم. فهذا مما جاءت به الشريعة تكميلا للفطرة، لأن الداعي السائل إذا أمر بالخشوع وهو الذل والسكون لا يناسب حالها ينظر إلى ناحية من يدعو ويسأله، بل يناسب حالها الإطراق وخفض بصره. هذا يناسب ما يسأل أمامه. فليس في هذا النهي ما ينفي كونه فوق السماوات على عرشه كما زعم بعض جهال الجهمية، فإنه لا فرق عندهم بين تحت التحت والعرش بالنسبة إليه. وأيضا فلو كان الأمر كذلك لكان النهي ثابتا في الصلاة وغيرها، وقد قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء. فليس العبد منهيا عن رفع بصره إلى السماء مطلقا، وإنما ورد النهي في الصلاة يعني في مقام دعاء، فلا بد أن تكون في موقع في خشوع وذل، لأنك تسأل من ترفيه وهو مستوى على عرشه سبحانه وتعالى. قال فليس العبد منهيا عن رفع بصره إلى السماء مطلقا، وإنما له يحله في الوقت الذي أمر فيه بالخشوع، لأن خفض البصر من تمام الخشوع كما قال تعالى خشعا أبصارهم. وأيضا فلو كان أنه عن رفع البصر إلى السماء لكون الرب ليس في السماء لكان ما فرق بين رفعه إلى السماء ورده إلى جميع الجهات. ولو كان مقصوده أيها الناس يعتقدوا أن الله في السماء أو يقصدوا بقلوبهم التوجه إلى العلو لبين لهم ذلك بيانا شافيا ولم يحملهم فيه على أدب من أداب المصلي، وهو إطراقه بين يدي ربه وخشوعه ورمي بصره إلى الأرض كما يفعل بين يدي الملوك. فهذا إنما يدل على نقيض قولهم، فقد ظهر أنه على كل تقدير لا يجوز التوجه إلى الله تعالى إلا من جهة العلو، وأن ذلك لا ينافي إحاطته بالعالم وكونه في قبضته، وأنه الباطن الذي ليس دونه شيء كما أنه الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وأن أحد الأمرين لا ينفي الآخر، وأن إحاطة بخلقه لا تنفي مباينة لهم ولا علو على مخلوقاته، بل هو فوق خلقه محيط بهم مباين لهم. وإنما تنشأ الشبهة الفاسدة عن اعتقادين فاسدين، أحدهما أن يظن أنه إذا كان العرش كريا يعني كرويا والله فوقه يجب أن يكون الله كريا أي كرويا. الاعتقاد الثاني أنه إذا كان كريا صح التوجه إليه من جميع الجهات، وهذان الاعتقادان خطأ وضلال، فإن الله سبحانه مع كونه فوق العرش ومع القول بأن العرش كري لا يجوز أن يظن به أنه مشابه للأفلاك في أشكالها، كما لا يجوز أن يظن به أنه مشابه لها في أقدارها ولا في صفاتها، فقد تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء، وأن السماوات والأرض في يده كخردلة في كف أحدنا، وهذا يزيل كل إشكال ويبطل كل خيال. إذن مسألة القرب والعلو لا تنافي بينها، فإن الله يقرب من عباده كما شاء وهو مستوى على عرشه، ويزول عنك الإشكال لأن الله تبارك وتعالى يقبض السماوات بيده اليمنى والأرض بيده الأخرى ثم يهزهن ويقول على الملك أين ملك الأرض كما في الحديث. والحديث الآخر أن السماوات ليست بالنسبة له إلا كحبة خردل في يد أحدكم، فمن هذا شأنه سبحانه كيف يستشكل قربه وعلوه إذا كان هذا جزء من عظمته، جزء من عظمته أن السماوات في يد والأرض في يد، هذا جزء من عظمته. أجل كيف عظمته هو تبارك وتعالى أكبر مما يتخيله الخيال. ولهذا ختم بقوله إن السماوات إذا كانت في يد كخردلة في كف أحدنا، هذا يزيل عن كل إشكال ويبطل كل خيال. وأما من يتخيلون ربهم بحجم معين ولو كان رأس الواحد منهم وتفكيره أكبر من هذه العمارة لم يخرج تفكيره عن محيط المخلوقين، فالله قطع عليه هذا الأمر فقال ليس كمثله شيء، والذي ليس كمثله شيء في ذاته ليس كمثله شيء في صفاته سبحانه وتعالى. ما أدري عندنا شيخ صالح نعم معنا الوقت. المثال العاشر، من لا يظن أنه مجاز وليس بمجاز لفظ النداء الإلهي، وقد تكرر في الكتاب والسنة تكرارا مضطردا في محاله متنوعا يمنع حمله على المجاز. فأخبر تعالى أنه ينادى الأبوين في الجنة ونادى كليمة، وأنه ينادى عباده يوم القيامة، وقد ذكر سبحانه النداء في 9 مواضع في القرآن أخبر فيها عن ندائه بنفسه، ولا حاجة إلى أن يقيد النداء بالصوت، فإنه بمعناه وحقيقة باتفاق أهل اللغة، فإذا انتفى الصوت انتفى النداء قطعا. ولهذا جاء ظاهر في الحديث الصحيح الذي بلغ له الصحابة والتابعون وتابعوهم وسائر الأمة تلقته بالقبول وتقييده بالصوت إيضاحا وتأكيدا، كما قيد التكليم بالمصدر في قوله وكلم الله موسى تكليما. قال البخاري في صحيحه: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. وقال البخاري: حدثنا الحميدي وعلي بن المديني قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت عكرمة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها قضعانا، لقوله كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير. رواه النسائي في التفسير ابن ماجه وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وروى أبو داود من حديث علي بن حسين بن إشكاب حدثنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، فإذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربكم قال الحق، فينادون الحق الحق. وهذا الإسناد كلهم أئمة ثقات. إذا شبه الصوت هنا بصوت ليش السلسلة على ايش؟ على الصفا. وقد فسر الصحابة هذه الآية بما يوافق هذا الحديث الصحيح، فقال أبو بكر بن مردوي في تفسيره: حدثنا أحمد بن كامل بن خلف قال حدثنا محمد بن سعد قال حدثنا أبي قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس في قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير. قال: لما أوحى الجبار جل جلاله إلى محمد صلى الله عليه وسلم دعا الرسول من الملائكة ليبعثه بالوحي، فسمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحي، فلما كشف عن قلوبهم فسألوا عما قاله الله تعالى قالوا الحق، علموا أن الله تعالى لا يقول إلا حقا وأنه ينجز ما وعد. قال ابن عباس: صوت الوحي كصوت الحديد على الصفا. ابن عباس ترجمان القرآن: وصوت الوحي كصوت الحديد على الصفا، فلما سمعوه خروا سجدا، فلما رفعوا رؤوسهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير. وهذا إسناد معروف يروي به ابن جرير وابن أبي حاتم وعبد بن حميد غيرهم التفسير وغيرهم عن ابن عباس، وهو إسناد متداول بين أهل العلم وهم ثقات. وقال عبد الله بن مبارك حدثنا داود بن حكيم عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما نزل جبريل من الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فزع أهل السماوات وانخطاطه وسمعوا صوت الوحي كأشد ما يكون من صوت الحديد على الصفا، فكلما مروا بأهل سماء فزع عن قلوبهم أو فزع عن قلوبهم فيقولون: يا جبريل بما أمرت؟ فيقول: كلام الله بلسان عربي، يعني وهو نازل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رأينا في مسلم أبي أعلى المسلم حدثنا الشيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال حدثنا القاسم بن عبد الواحد قال حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب أما جابر بن عبد الله حدثه قال: بلغني حديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم أسمعه منه قال: فابتعت بعيرا فشددت عليه رحلي، شوفوا الرحلة في طلب العلم يا طلاب العلم، حتى لا يستكثر واحد منكم ساعة في الأسبوع يا شيخ زبيد. قال: فابتعت بعيرا فشددت عليه رحلي فصرت إليه شهرا حتى أتيت الشام. شوف جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهمته. فإذا هو عبد الله بن أنيس الأنصاري فأرسلت إليه أن جابرا على الباب. قال: فرجع إلي الرسول فقال: جابر بن عبد الله؟ استغرب. فقلت: نعم. قال: فرجع الرسول فخرج إلي فاعتنقني واعتنقته، فقلت: حديثا بلغني أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المظالم لم أسمعه، فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه رضي الله عنه. قال: فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد، أو قال يحشر الله الناس، قال وأومأ بيده الشام، لأنها أرض إيش؟ أرض المحشر. غراة غربا بهما، قلت ما بهما؟ قال ليس معهم شيء. قال فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. هذا موضوع الشاهد، أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، واحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى اللطمة. قال قلنا كيف هذا وإنما نأتي الله عراة غرلا بهما؟ قال بالحسنات والسيئات. هذا حديث حسن جليل، وعبد الله بن محمد بن عقيل صدوق حسن الحديث، وقد احتج به غير واحد من العلماء وتكلم فيه وتكلم فيه من قبل حفظه. وهذا الضرب إنما يتقى من حديث ما خالفه في الالتقاط، ورأوا ما يخالف روايات الحفاظ وشد عنهم. فأما إذا روى أحدهم ما شواهده أكثر من أن تحصر مثل هذا الحديث فلا ريب في قبول حديثه. وأما القاسم بن عبد الواحد بن أيمن المكي فحسن الحديث أيضا، وقد احتج به النسائي مع تشدده في الرجال، وأنه الله فيهم شرطا أشد من شرط مسلم، وحسن الترمذي حديثه وذكره ابن حبان في الثقات. وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد عن يزيد بن هارون عن همام بن يحيى بإسناد بطوله محتجا به منكرا على من رده. وروى البخاري أوله في الصحيح مستشهدا به تعليقا، ورواه في كتاب الأدب بطوله من حديث همام بن يحيى، وقال في الصحيح ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. وحسبك بالبخاري أمير المؤمنين في الحديث. ورواه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في كتاب الأحاديث المختارة، وسمعت الشيخ الإسلام بن تيمية قدس الله روحه يقول في أصح من صحيح الحاكم. هذه جملة اعتراضية بس لها فائدة تجيك، يعني إذا الشيخ الإسلام يرى أن حديث المختارة أصح من مستورك الحاكم، وقال أيضا يعني شرطه فيها خير من شرط الحاكم. ورواه عبد الله بن أحمد في السنة، والطبراني في المعجم والسنة، وأبو بكر بن عاصم في السنة محتجين بهم. فمن الناس سوى هؤلاء الأعلام سادات الإسلام، ولو التفات إلى ما أعلموا به بعض الجهمية ظلما منه وهضما للحق، حيث ذكر كلام المضعفين لعبد الله بن محمد بن عقيل والقاسم بن محمد دون من وثقهم وأثنى عليهما. فيوهم الغر أنهما مجمع على ضعفهما لا يحتج بحديثهما. ثم أعلق بأن البخاري لم يجزم به وإنما علقه تعليقا، فقال ويذكر عن جابر بن عبد الله وليس هذا تعليلا من البخاري له، فقد جزم به في أول الكتاب حيث قال ورحل جابر بن عبد الله في طلب حديث واحد شهرا. ورواه كما ذكر في الأدب بإسناده، وأعلق بأن البخاري ومسلما لم يحتج بابن عقيل، وهذه علة باردة باطلة كل أهل الحديث على بطلانها. وعلّه باقتراب ألفاظه، ففي بعض ألفاظ وفي بعضها يقول فقدمت الشام، وفي بعضها فينادى بكسر الدال، وفي بعضها فينادى بفتحها، وفي بعضها حديث بلغني أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أسمعه، وفي بعضها فما أحد يحفظه غيرك فأحببت أن تذاكرني. قال وهذا يشعر بأنه سمعه أيضا وأحب مذاكرة عبد الله بن أنيس له به. قال وفي بعضها رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها يسميه بعبد الله بن أنيس. ومن تأمل هذه العلم الباردة علم أنها من باب التعنت، فهب أن هذا الحديث معلول، أفيلزم من ذلك بطلان سائر الآثار الموقوفة والأحاديث المرفوعة ونصوص القرآن وكلام أئمة الإسلام كما ستراه إن شاء الله. ثاني الاستطراد في التوثيق، وهذا في المختصر، فما ذلك في الأصل المطول. وقد رواه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله المقدسي من حديث محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في القصاص، فذكر القصة إلى أن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبعثكم يوم القيامة من قبوركم حفاة عراة غرلا بهما، ثم ينادي بصوت رفيع غير فظيع يسمعه من بعيد كما يسمعه من قرب، فيقول أنا الديان لا تظالم اليوم، أنا عزتي لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم، ولو لطمة كف بكف أو يد على يد، ألا وإن أشد ما أتخوف على أمتي من بعدي عمل قوم لوط، فلترتقب أمة العذاب إذا تكافأ النساء بالنساء والرجال بالرجال، رواه تمام في فوائده. ويكفي رواية البخاري له في صحيحة مستشهدا به يحتج به في كتاب خلق الأفعال له. ورواه أئمة الإسلام في كتب السنة، وما زال السلف يرونه، ولم يسمع عن أحد من أئمة السنة أنكره حتى جاءت الجهمية فأنكروه ومضى على أثارهم من اتبعهم في ذلك. وقد قال عبد الله بن أحمد في كتاب السنة: قلت لأبي يا أبتي إنهم يقولون إن الله لم يتكلم بصوت. هذا موضع الشاهد. فقال: بلى، تكلم بصوت. وقال البخاري في خلق أفعال العباد: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يحب أن يكون الرجل خفيف الصوت ويكره أن يكون رفيع الصوت، وإن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وليس هذا لغير الله عز وجل. قال: وفي هذا دليل على أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق، لأن صوت الله يسمع من بعد كما يسمع من قرب، وأن الملائكة يصعقون من صوته. ثم ساق حديث جابر أنه سمع عبد الله بن أنيس يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك، أنا الديان. الحديث. ثم احتج بحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك ربنا وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثني إلى النار. الحديث. ثم احتج بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا قضى الله في السماء أمرا ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. فهذان إمام أهل السنة على الإطلاق، أحمد بن حنبل والبخاري، وكل أهل السنة والحديث على قولهما، وقد صرح بذلك وحكاه إجماعا حرب بن إسماعيل صاحب أحمد وإسحاق، وصرح به خشيش بن أسرم النسائي ومحمد بن حاتم المصيصي وعبد الله ابن الإمام أحمد وأبو داود السجستاني وابنه أبو بكر. وقد احتج الإمام أحمد بحديث ابن مسعود وأخبر أن المنكرين لذلك هم الجهمية. فقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن قوم يقولون لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت، فقال أبي: تكلم الله بصوت. وروى إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة من حديث الشعبي قال: أراه عن جابر حديثا طويلا وفيه، فبينهم على ذلك إذ أتاهم رداء من قبل الرحمن عز وجل: عبادي، ما كنتم تعبدون في الدنيا؟ فيقولون: أنت تعلم، إياك كنا نعبد. فيأتيهم صوت لم تسمع الخلائق بمثله: عبادي، صدقتم، فقد رضيت عنكم. فتقول الملائكة عند ذلك بالشفاعة، فيقول المشركون: فما لنا من شافعين. وروى ابن خزيمة من حديث محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله تعالى الأرض يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ثم يهتز بصوته: من كان لي شريكا فليأتي، لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيقول: لله الواحد القهار. ثم يزجر الخلائق زجرة أخرى فإذا هم بالساهرة. الحديث. وهو قطعة من حديث الصور الطويل، ولم يزل العلم يرونه ويحتج به حتى حدثت الجهمية. وروى ابن خزيمة من حديث نعيم بن حماد حدثنا وليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن ابن ابي زكريا عن رجاء بن حيوة عن الناس بن شمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اراد الله ان يوحي بالامر تكلم بالوحي، اخذت السماء رجفه او قال رعده شديده خوفا من الله، فاذا سمع ذلك اهل السماوات صعقوا فخروا سجدا. فيكون اول من يرفع راسه جبريل فيكلمه الله تعالى بوحيه بما اراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. قال: فيقول كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي بريحه حيث أمره الله. قال ابن خزيمة: ابن أبي زكريا هو عبد الله. أظن نتوقف هنا. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حاربي عن الأمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء فيخرون سجدا حتى إذا فزع عن قلوبهم قال: سكن عن قلوبهم، نادى أهل السماء: أهل السماء، ماذا قال ربكم؟ قال: الحق، قال كذا وكذا. رواه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة عن أبيه. وفي تفسير شيبان عن قتادة في تفسير قوله: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار قال: صوت رب العالمين، ذكر ابن خزيمة. وروى عبد الله بن احمد عن نوف قال: نودي موسى من شاطئ الوادي الايمن قال: من انت الذي تنادي؟ قال: انا ربك الاعلى. وقال الامام احمد: حدثنا اسماعيل بن عبد الكريم بن معقل بن منبه حدثنا عبد الصمد بن معقل قال سمعت وهب بن منبه قال لما رأى موسى النار انطلق يسير حتى وقف منها قريبا فذكر الحديث لأن قال فنودي من الشجرة فقيل له يا موسى فأجاب سريعا ولا يدري من دعاه وما كان سرعة جوابه إلا استئناسا بالأنس فقال لبيك مرارا إني أسمع صوتك وأحس وجسك ولا أرى مكانك فأين أنت قال أنا فوقك ومعك وأمامك وأقرب إليك منك فلما سمع موسى هذا علم أنه لا ينبغي ذلك إلا لربه تبارك وتعالى فأيقر به فقال كذلك أنت إلهي وكلامك أسمع أم كلام رسولك فقال بل أنا الذي أكلمك فادعُ مني الحديث وهذا الحديث قد رواه عبد الحميد في تفسيره ويعقوب بن سفيان الفسوي وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله قد أحب فلان فأحبه الحديث والذي في والذي تعقله الأمم من النداء إنما هو الصوت المسموع هذا هو الموضع الشاهد أو اللي يرجى رسوله كما قال تعالى واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب وقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات وهذا النداء هو رفع أصواتهم الذي نهى الله عنه المؤمنين وأثنى عليهم بغضبها بقوله إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين انتحل الله قلوبهم للتقوى وكل ما في القرآن العظيم من ذكر كلامه وتكليمه وأمره ونهيه دال على أنه تكلم حقيقة لا مجازا وكذلك نصوص الوحي الخاص كقوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح بس بشوف نعم عشان نقف على الفصل قال الجاربي نبدأ في المجلد الرابع والأخير سمعت الشافعي يقول أنا مخالف لابن علية لابن علية في كل شيء حتى في قوله لا إله إلا الله أنا أقول لا إله إلا الله الذي كلم موسى من وراء حجاب وهو يقول لا إله إلا الله الذي خلق كلاما أسمعه موسى شكرا رحمه الله وقد نوع الله تبارك وتعالى هذه الصفة في إطلاقها عليه تنيعا يستحيل معه نفي حقائقها بل ليس في الصفات الإلهية أظهر من صفة الكلام والعلو والفعل والقدرة بل حقيقة الإرسال تبليغ كلام الرب تبارك وتعالى فإذا انتفت عنه حقيقة الكلام انتفت حقيقة الرسالة والنبوة والرب تبارك وتعالى يخلق بقوله وكلامه كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فإذا انتفت حقيقة الكلام عنه انتفى الخلق وقد عاد الله تعالى آلهة المشركين بأنها لا تتكلم ولا تكلم عابديها ولا ترجع إليهم قولا والجهمية وصف الرب تبارك وتعالى بصفة هذه الآلهة وقد ضرب الله تعالى لكلامه واستمراره ودوامه المثل بالبحر يمده من بعده سبعة أبحر وأشجار الأرض كلها أقلام فيفنى هذا المداد والأقلام ولا تنفد كلماته أفهذا صفة من لا يتكلم ولا يقوم به كلام فإذا كان كلامه وتكليمه وخطابه ونداؤه وقوله وأمره ونهيه ووصيته ووصفه وعهده وإذنه وحكمه وإنباؤه وإخباره وشهادته كل ذلك مجازا لا حقيقة له بطلت الحقائق كلها فإن الحقائق إنما حقت بكلمات تكوينه ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما حقت الحقائق إلا بقوله وفعله والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معنى قول ابن القيم تحت التحت يعني أقصى ما تتخيل أن يكون في أسفل سافلين ينتهي درس الليلة وكما قلت نبدأ الأسبوع القادم إن شاء الله في المجلد الرابع والأخير وبهذا نقترب إن شاء الله أننا ننتهي إن شاء الله من كتاب المختصر في أشهر قريبة بإذن الله إلى هنا ينتهي درس الليلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك